تجريبية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. إخواني وأخواتي، هذا هو الدرس 17 من سلسلة دروس الفقه في أكاديمية زاد في فصلها الدراسي الثاني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الأكاديمية، وأن يبارك في هذه الدروس، وأن يعظم نفعها، وأن يجعلها بركة على قائلها وسامعها ومعدها وناشرها. إخواني وأخواتي، سوف نتابع إن شاء الله تعالى في هذا الدرس ما يتعلق بصلاة العيدين. وكنا قد تحدثنا عن الأعياد وأنها شعيرة من شعائر كل أمة، وأن صلاة العيدين شعيرة من شعائر أمة الإسلام، وأن عيد الفطر وعيد الأضحى هما عيد أهل الإسلام الذي يعود عليهم ويتكرر كل سنة، وبينا ارتباطهما بشعيرة الصيام وشعيرة الحج، وحكمة كون الصلاة الخاصة في هذين العيدين، وبينا وقتهما ومكانهما وعلى من تجب، وأمر النساء بالخروج إليهما حتى الحيض وذوات الخدور. نريد أن ننتقل الآن إن شاء الله تعالى الحديث عن كيفية صلاة العيد وصفتها. ذكرنا أن وقت صلاة العيد هو وقت صلاة الضحى. من التنبيهات المهمة فيما يتعلق بكيفية صلاة العيد أن صلاة العيد لا يشرع لها أذان ولا إقامة. إذن هذا تنبيه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة العيد بدون أذان ولا إقامة، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم إلى المصلى فيكبر مباشرة يبدأ الصلاة. طيب، إذن لا يؤمر الأذان والإقامة للصلوات المكتوبات الخمس. طيب، هذا تنبيه. التنبيه الثاني أنه لا يشرع لصلاة العيد راتبة قبلية ولا بعدية. إذن إذا قدم الناس إلى المصلى فإنهم يجلسون، هل يشرع لهم أن يصلوا تحية المسجد؟ نقول لا يشرع تحية المسجد، لأن هذا أصلا المكان المصلى ليس بمسجد، ليس، وإنما هو مكان في الصحراء فيصلوا فيه. لكن لو أقيمت صلاة العيد في الجامع، نقول إذا دخل المسجد فإنه يصلي ركعتين تحية المسجد، ليس لأجل صلاة العيد، وإنما لأجل أنه دخل المسجد. إذن صلاة العيد لا يشرع لها سنة راتبة قبلية ولا سنة راتبة بعدية. طيب، لاحظوا أنه هنا فيه اختلاف عن صلاة الجمعة. الجمعة ليس لها راتبة قبلية، ولكن لها راتبة بعدية كما ذكرنا، إما الركعتين وإما الأربع وإما الست على قول بعض العلم في الجمع بين الركعتين والأربع. أما صلاة العيد فليس لها راتبة قبلية ولا بعدية. طيب، يقدم الناس فيجلسون مباشرة. من الاختلافات بين صلاة العيد وصلاة الجمعة اختلاف مهم جدا، اختلاف مهم جدا وكبير، وهو أن صلاة العيد تصلى فيها الركعتان قبل الخطبة، بخلاف صلاة الجمعة الخطبة ثم الركعتين، إذن متعاكستان في ترتيب الخطبة والصلاة. أول ما يقدم الإمام فيبدأ بالصلاة، قلنا بدون أذان وإقامة وبدون راتبة قبلية ولا راتبة بعدية. أول ما يبدأ يبدأ بالتكبير، فيكبر ويصلي، يكبر تكبيرة الإحرام. إذا كبر تكبيرة الإحرام، من الهيئات التي تتميز بها صلاة العيد عن غيرها من الصلوات هي التكبيرات الزوائد في هذه الصلاة. في الصلوات هناك بعض الهيئات تختص بها بعض الصلوات. ما هي الهيئة التي تختص بها صلاة الكسوف مثلا؟ كنا قد تكلمنا عنها، هي هيئة الركوع الزائد في الركعة. صلاة الكسوف قلنا إنها ركعتين، ولكن هاتين الركعتين فيها أربع ركوعات وأربع سجدات، هيئة خاصة في صلاة الكسوف والخسوف. صلاة الجمعة، ما الذي يميز عن بقية الصلوات؟ الخطبتين قبلها، هيئة خاصة لها، خطبتين قبلها، وأنها جهرية في وقت، مع أنها في وقت زوال الشمس، والعادة في الصلوات أن الصلوات النهارية تكون سرية. طيب، هذا مما يميز صلاة الجمعة. صلاة الخوف يميزها هيئتها، أن هيئة الجماعة فيها مختلفة عن هيئة الجماعة العادية، يصف الناس صفين ويسجد صف ويقف صف، ثم يسجد الذين كانوا قائمين ويقوم الذين كانوا ساجدين، وهكذا لها هيئة خاصة. طيب الهيئة التي تتميز بها صلاة العيد عن بقية الصلوات حقيقة عدد من الهيئات التي ينبغي لنا أن نذكرها. الجانب الأول هو التكبيرات الزوائد في الصلاة، وهذا لعله مأخوذ من قول الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان في ختام الآية، قال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وقال الله سبحانه وتعالى في شأن عيد الأضحى يذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم بهيمة الأنعام. الذكر الذي يكون على بهيمة الأنعام هو ذكر اسم الله سبحانه وتعالى والتكبير، كذلك التكبير يكون في عيد الفطر كما قال الله سبحانه تكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. لاحظوا إذن التكبير ذكر خاص في هذين العيدين، لذلك يشرع التكبير، يشرع التكبير في هذين العيدين. فهم السلف أن التكبير له مزية على باقي الأذكار. الأذكار عديدة، منها التسبيح، التحميد، قراءة القرآن، التكبير. التكبير له مزية في العيدين. من أين أخذ التكبير مزيته؟ من عدد من الأمور. أول شيء أنه هو الذي يذكر بسم الله والله أكبر عند النحر، عند رمي الجمار، عند تكبيرات لتكبروا الله على لتكملوا العدة وتكبروا الله على ما هداكم في آية، في آية شهر رمضان. التكبير كذلك في صلاة العيدين، هذا متسق. لاحظوا أن هذا الاتساق في الشريعة بين هذه الأحكام الشرعية كلها. إذن هناك تكبيرات زوائد في صلاة العيد. هناك كذلك ما يسميه أهل العلم التكبير المطلق والتكبير المقيد في عيد الأضحى، ولعلنا نتكلم عنه إن شاء الله تعالى بتفصيل بعد قليل. ما هي التكبيرات الزوائد في صلاة العيد؟ إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام يكبر بعدها ست تكبيرات زوائد، فيقول مثلا الله أكبر على تكبيرة الإحرام، ثم يقول بعدها الله أكبر الله أكبر، وهكذا. كم تكون تكبيرة في البداية؟ سبع تكبيرات، إحداها أولها تكبيرة الإحرام، ثم الست التي بعدها تكبيرات زوائد. هذه التكبيرات الزوائد طبعا لا تقضى، إذا فاتت فات محلها. كيف لا تقضى؟ يعني لو أن إنسان دخل مع الإمام وهو في التكبيرة الثالثة أو الرابعة فإنه يكبر تكبيرة الإحرام ويكمل مع الإمام ما بقي، ربما يكمل معه تكبيرة تكبيرتين ثلاثة وأربعة باقية، يكمل معه ما بقي، يصلي الصلاة صلاة العيد ركعتين. طيب هناك تكبيرات زوائد كذلك في الركعة الثانية، إذا كبر تكبيرة القيام من السجود وقام فإنه يكبر خمس تكبيرات زائدة. إذن التكبيرات الزوائد في الركعة الثانية أقل من التكبيرات الزوائد في الركعة الأولى بتكبيرة واحدة. كم يكبر في الأولى؟ تكبيرة الإحرام وست زوائد. طيب في الركعة الثانية يكبر تكبيرة القيام من السجود وخمس زوائد، خمس تكبيرات زوائد. واضح الفرق بين الركعتين؟ هذه التكبيرات يشرع والله تعالى لمن يرفع يديه مع كل تكبيرة، لشبهها بتكبيرة الإحرام ولكونها في حال، لكونها كذلك في حال القيام. نقف عند هذا الفاصل ونعود إليكم إن شاء الله تعالى بعد الفاصل.
العلم مراتب، فمنه فرض عين وهو تعلم ما لا يتأدى الواجب إلا به كتعلم صفة الوضوء والصلاة، ومنه فرض كفاية كعلوم الحديث، ومنه نفل كتبحر في أصول الأدلة، فلا بد من التدرج فيه خطوة خطوة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام. ونراعي الأولويات في التعلم، فنبدأ بالعلوم الأصلية كالتفسير والفقه قبل علوم الآلة كمصطلح الحديث وأصول الفقه، ونبدأ بتعلم الفروض قبل النوافل. وفي الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وقد قيل من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. ونبدأ بالأسهل قبل الأصعب، وبالمختصرات قبل المطولات. قال تعالى: كونوا ربانيين. والرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ونبدأ بتعلم ما يترتب عليه ثمرة قبل المسائل النظرية البحتة. ونبدأ بالتعلم قبل التصدر للتعليم، فإن فاقد شيء لا يعطيه. ونهتم بالفهم والتدبر، ولا نقتصر على الحفظ والتلقين. فتدرج في طلب العلم حتى تكون من الراسخين. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونواصل حديثنا إن شاء الله تعالى معكم عن صفة صلاة العيد وكيفيتها. وقلنا إن السنة في صلاة العيد أن يخرج إلى المصلى، وأن تكون في وقت الضحى، وأن لا يكون لها أذان ولا إقامة، وليس لها سنة قبلية ولا بعدية. وتتميز صلاة العيد أو ركعتا الصلاة عن غيرها من الصلوات بعدد من المميزات التي سوف نذكرها تخالف بها غيرها من الصلوات أو الهيئات. ذكرنا أن أهمها التكبيرات الزوائد، وقد جاء في حديث عبد الله بن عمر بن العاص أنه السلام كبر 7 تكبيرات في الركعة الأولى وخمس تكبيرات في الركعة الثانية. قلنا أن 7 تكبيرات هذه أضاف لها عبد الله بن عمر اللي هو تكبيرة الإحرام، واللي هي 6 تكبيرات زوائد وخمس تكبيرات زوائد في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية على التوالي. ثم بعد ذلك يجهر بالقراءة في صلاته. لاحظوا أن هذا في شبه من الجمعة، كلاهما في جهر بالقراءة، مع أن الصلاة في وقت النهار، والعادة في الصلوات النهارية أنها تكون صلاة سرية مثل صلاة الظهر وصلاة العصر، وأن الصلوات الليلية هي الصلوات الجهرية. ولكن صلاة العيد خالفت هذا فكانت صلاة جهرية، وهذا بالحقيقة يناسب هذا الاجتماع العظيم الذي يكون للصلاة أن تكون الصلاة فيها جهرية. وكذلك هذا مناسب لصلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة فيها اجتماع، وإن كان هنا عن اجتماع أقل من اجتماع العيد، ولكن يناسب لهذا الاجتماع أن تكون الصلاة صلاة جهرية. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في ركعتي العيد سورة سبح والغاشية، وقرأ كذلك فيها سورة قاف واقتربت الساعة في بعض الأعياد، وهذا قد جاء في عدد من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. استمر كذلك عمل المسلمين على الجهر بالقراءة في صلاة العيد، وهي سنة ثابتة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم. سوف نذكر بعض السنن المتعلقة بالصلاة، وهي أنه إذا قضى الصلاة يشرع للإمام أن يقوم لخطبة الناس خطبة العيد. هل تكون خطبة العيد خطبة واحدة أو خطبتين؟ في واقع جاءت الأصل أنها تكون خطبة واحدة، وهذا المنقول أو هذا المفهوم من نقل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حيث لم ينقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب خطبتين. جاء في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين، ولكن هذه الآثار فيها ضعف، الله تعالى أعلم بصحتها، والأمر في هذا إن شاء الله تعالى واسع. جاء كذلك في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أنهى خطبته مع الرجال خطب النساء فوعظهن وذكرهن، كما جاء في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. إذن قد يقال أن هذه خطبة ثانية، وقد يقال أنها تبليغ للنساء وموعظة لهم، الأمر إن شاء الله تعالى في هذا أمر واسع بإذن الله تعالى. خطبة العيد لا يلزم حضورها، ولا يجب الجلوس لها. يجوز للإنسان بعد أن يقضي الصلاة، يجوز بعد قضائه للصلاة أن يقوم وينصرف ويذهب ولا يحضر الخطبة، بخلاف خطبة الجمعة إذا حضرها يجب أن ينصت وأن يبقى وأن لا يتكلم والإمام يخطب، بل ولا يمس الحصى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. خطبة الجمعة فيها لزوم في حضورها، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، هذا بخلاف خطبة العيد. خطبة العيد بعد أن يقضي الإنسان الصلاة يمكنه أن يخرج. ولأجل جواز الخروج وعدم لزوم البقاء، قال بعض العلم أنه لا مانع أن يتكلم الإنسان مع جاره مثلا في وقت خطبة الإمام، وهذا في الحقيقة إن شاء الله تعالى صحيح وجائز بشرط ألا يشوش على الناس الذين يحضرون الخطبة. فلو شاء أن يتكلم مثلا سرا مع جاره أو صديقه ينبه على شيء معين أو هذا جائز إن شاء الله تعالى، لأن خطبة العيد لا يلزم حضورها، وما دام لا يلزم حضورها فإنه لا يلزم الإنصات لها، ولكن نحن نقول ينصت لها إنصاتا بحيث لا يشوش على من بجواره. فليس معنى أنه جواز الحديث فيها والكلام مع جاره أن يشوش على غيره ممن يريد أن يستمع الخطبة. طيب، كذلك ذكرنا أنه لا يشرع لها راتبة بعدها، بل يجلس فيستمع الخطبة، فإذا قضى الإمام خطبته فإنه يقوم من هذه الصلاة. كذلك من الأحكام أو المسائل المتعلقة بالعيدين عموما أن المسلم يشرع له أن يخرج لها متنظفا متطيبا، وأن يخرج إلى الصلاة من طريق ويرجع من طريق، ويخرج إلى الصلاة ماشيا، كما جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه أن السنة أن يخرج للعيد ماشيا. كذلك مما يشرع في العيد أن يكبر حال خروجه وممشاه إلى المصلى، لتكبروا الله على ما هداكم، كما جاء في الآية الكريمة، وما ذكرناه من قبل أن التكبير له اختصاص في هذين العيدين وله مزية على غيره من الأذكار لورود النص به ولوروده في صفة الصلاة ولوروده في كما ذكرنا من قبل في الرمي وفي النحر وغيره. طيب، كذلك من مما يسن في عيد الفطر، في عيد الفطر ألا يخرج المسلم إلى المصلى إلا وقد أفطر، والسنة أن يكون فطره على تمرات. لماذا؟ كما ذكرنا أن يوم العيد يحرم صومه، يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى كلاهما يوم يحرم صومه، ولكن خروجه وقد أفطر فيه تمييز له عن الأيام التي قبلها أيام رمضان. لذلك يشرع للمسلم أن يكون مفطرا وأن يحقق هذا الفطر بأكله للتمرات. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أنس أنه كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأكلهن وترا، كما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. يوم الأضحى بعد أن يرجع من الصلاة فإنه يذبح أضحيته ويأكل منها، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، لعله يأتينا إن شاء الله تعالى في أحكام الحج حين نتكلم عن أحكام النذور والهدايا والأضاحي بإذن الله تعالى. طيب، هذه إذن بعض السنن المتعلقة بالعيد. كذلك من السنن المتعلقة بالعيد كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى والتكبير فيه خصوصا، إلا أن ننبه إلى أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم التكبير الجماعي الذي ربما يفعله بعض الناس، بل يشرع لكل إنسان أن يكبر منفردا، وإذا سمع وأن يجهر بهذا التكبير حتى يسمعه غيره فيكبر بتكبيره. إذا سمع الناس فلان يكبر كبروا، كل إنسان يكبر فينتشر التكبير بين الناس. كذلك لا بأس أن يدعو الناس لبعضهم البعض، تقبل الله منكم صالح الأعمال، تقبل الله منا ومنكم، وقد أثر هذا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم. ولا شك أن الدعاء بالقبول دعاء فاضل، خصوصا بعد هذه العبادة أو بعد الأيام العشر، عشر ذي الحجة، سواء بعد شهر رمضان أو في آخر أيام عشر ذي الحجة، أن الإنسان يدعو لغيره ولنفسه بالقبول. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا، كما قال ابن عمر رضي الله تعالى كان يقول: لو أعلم أن لي ركعتين متقبلتين لتمنيت الموت، إنما يتقبل الله من المتقين. لذلك وأثر عنه كذلك لما قال: ليت حظي من هذه الأربع ركعتان متقبلتان، أثر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ليت حظي منهما ركعتان متقبلتان. القبول لا شك أنه منية لكل مسلم وغاية يسعى إليه كل مسلم، أن الله سبحانه وتعالى يقبل منه هذه العبادة التي تعبدها الله سبحانه وتعالى. كذلك مما ننبه إليه من السنة المتعلقة بالعيد التكبير المطلق في ليلة العيد. معنى التكبير المطلق أن الإنسان يكثر التكبير في كل وقت دون أن يقيد هذا بوقت معين أو بصلاة معينة. التكبير المقيد يكون هذا من يوم عرفة لغير الحاج، ويكون للحاج من ظهر يوم النحر، من ظهر يوم النحر يبدأ. لماذا؟ لأنه قبل ذلك يلبي، قبل ذلك يلبي. ولو كبر التكبير المطلق فهذا كذلك مشروع في حقه، لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لحديث أنس رضي الله تعالى قال: كان يهل منا المهل ويكبر منا المكبر فلا ننكر عليه. لأن التكبير في إهلال الناس ومن إفاضتهم من مزدلفة إلى منى، وفي إفاضتهم من عرفة إلى مزدلفة، كان معروف في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا تكبير ليلة العيد، هذا تكبير مطلق، يكبر منا المكبر ويهل منا المهل. التكبير المقيد يكون بعد رمي جمرة العقبة للحاج. ترمى جمرة العقبة في ضحى يوم النحر يوم الحج الأكبر. إذا رمى جمرة العقبة تنقطع تلبية الحاج، لما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد رمي جمرة العقبة يبدأ الإنسان في التحلل ولا يلبي، لأن التلبية شعار الإحرام. فالآن برميه لجمرة العقبة وشروعه في أعمال يوم النحر يبدأ الإنسان من التحلل، فالتحلل من الإحرام شيئا فشيئا حتى يتم تحلله الأكبر بطواف الإفاضة وبتمام أعمال يوم النحر. لكن شروعه في التحلل يكون برمي جمرة العقبة، وذكرنا أن التلبية هي شعار الإحرام، فلذلك لا تشرع بعد أن يرمي جمرة العقبة. وأول صلاة بعد رمي جمرة العقبة هي صلاة الظهر يوم النحر، يشرع في حقها التكبير المقيد كما ذكرنا إلى عصر اليوم الثالث من أيام التشريق. هذه الأيام اللي هي الأيام المعدودات، اذكروا الله في أيام معدودات، هذه هي الأيام المعدودات. والأيام المعلومات هي هذه الأيام بالإضافة إلى يوم النحر. صلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فاصل قصير ونعود إليكم إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل.
للسفر فوائد عديدة وآثار حميدة. وقديما قال الشافعي رحمه الله: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. وينبغي للمسافر أن يحرص قبل سفره على أمور منها: صلاح النية بالسفر بأن يكون لطاعة أو أمر مباح، أن يستخير ويستشير، التوبة وقضاء الدين، والتحلل ممن أساء إليهم، ألا ينسى نفقة أهله، أن يختار الرفقة الصالحة في السفر، أن يودع أهله وجيرانه وأصدقاءه، ويستحب السفر يوم الخميس إن تيسر له، وأن يبكر في الخروج، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يخرج يوم الخميس، وقد دعا لأمته بالبركة في بكورها، ويبتدئ بدعاء السفر عند ركوبه وسيلة سفره من سيارة وطائرة وغيرها. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثة ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المار والأهل. كما يستحب له السرى وهو سير المسافر آخر الليل، لقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. وينبغي أن يكون الذكر صاحبا له وأنيسا، والدعاء قرينا له وسميرا، فهو مظنة الإجابة. وإذا أشرف على قرية أو بلدة دعا قائلا: اللهم إني أسألك خيرها وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. وإن نزل منزلا دعا وقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وينبغي للمسافر أن يحرص على الأذان والإقامة والإتيان برخص السفر، كقصر الصلاة الرباعية ركعتين، وكذا الجمع إذا كان سائرا. فإن كان نازلا في مكان فالأفضل الصلاة على وقتها قصرا، ويجوز له الجمع، ويستحب له ألا يطيل في السفر، وأن يعجل إلى أهله إذا قضى حاجته. فإن عاد من سفره ودان من بلدته قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون.
نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع الحديث معكم عن بعض المسائل المتعلقة بصلاة العيد وبالعيد. من المسائل المتعلقة بصلاة العيد أن صلاة العيد إذا فاتت الناس جميعا فإنها تقضى، بخلاف إذا فاتت الأفراد. إذا فاتت فردا من الأفراد فإنه لا يقضيها، لكن إذا فاتت الجماعة كيف تفوت الجماعة؟ هل يمكن أن العيد يفوت الجماعة كلهم؟ نعم، وقد روي أن هذا حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى لنا أبو عمير بن أنس قال عن عمومة له من الأنصار: غم علينا هلال شوال، قال فأصبحنا صياما. أصبحنا صياما يعني يوم الثلاثين من رمضان، يظنونه يوم الثلاثين من رمضان. فجاء ركب في آخر النهار، هم لا زالوا صائمين يظنونهم أنه يوم الثلاثين من رمضان، لكن جاء ركب من خارج المدينة في وصلوا المدينة في آخر النهار. هذا الركب كانوا مفطرين، لماذا؟ لأنهم قد رأوا الهلال ليلة البارحة بينما لم يره أحد في المدينة. فالآن استغربوا من الناس أنهم صائمين، فجاء ركب في آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، بمعنى أن هذا اليوم الذي صامه الناس في المدينة أنه يوم واحد من شوال، وأن شهر رمضان لم يكن تاما لأنهم رأوا الهلال ليلة الأمس. قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا من يومهم، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر، لماذا؟ لأنه يحرم صومهم العيد. وأمرهم أن يخرجوا غدا لعيدهم. إذن قضوا صلاة العيد في اليوم الثاني من شوال، لماذا؟ لأنهم ما علموا بإهلال هلال شوال إلا في آخر النهار بشهادة جاءت متأخرة بسبب هذا الركب الذي جاء في آخر النهار. لذلك قد تتأخر الشهادة مثلا لبعض الظروف والأحوال، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يفطروا لأن هذا هو يوم العيد الأول، وأمرهم أن يخرجوا غدا لعيدهم، ورواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الألباني. هنا في هذا الأمر في هذا الحديث فيه عدة فوائد: أن صلاة العيد إذا فاتت الجماعة فإنها تقضى، ولكن لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الأفراد أن يصلوها فرادا. إذن هناك فرق، صلاة العيد صلاة اجتماع، صلاة العيد صلاة اجتماع، تصلى في المصلى، تصلى مجموعة، هذا حكمة مشروعيتها وهذا أصلها، ليست صلاة فردية أو صلاة تصلى على انفراد. لذلك لما فاتت الجماعة تقضيها الجماعة، لكن لما تفوت الفرد لا يحتاج أن يقضيها الفرد، ولا يشرع في حق الفرد أن يقضيها. ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر فردا بأدائها في بيته أو أنه يقضيها، ولم يأمر النساء اللاتي لم يخرجن إلى الصلاة أن يصلين هذه الصلاة في بيوتهن، لا، بخلاف مثلا صلاة الظهر والعصر، بخلاف الجمعة صلاة اجتماع. المرأة إذا لم تصلي الجمعة فلا تصليها في بيتها ظهرا، لا تصليها على هيئة صلاة الجمعة، لاحظتم؟ إذا صلوات الاجتماع هذه لا يصليها الإنسان لوحده، صلاة الجمعة إذا فاتت الإنسان يصليها ظهرا، صلاة العيد إذا فاتت الإنسان لا يصليها، لأنها ليست بدلا عن شيء، وإنما هي في وقت الضحى صلاة زائدة على الصلوات الخمس، فليست بدلا عن شيء مثل صلاة الجمعة التي هي بدلا عن الظهر. كذلك من الأحكام التي نستفيدها من هذا الحديث ألا وهو وقت صلاة العيد، أنه محدود بطلوع الشمس قدر رمح إلى الزوال. ولو كان يصح أنها تؤدى في آخر النهار أو في الليل لكان أداؤها في آخر النهار أو في الليل أولى من تأخيرها إلى الغد، لأن الإنسان دائما إذا فاتته صلاة يقضيها متى؟ إذا ذكرها. من فاتته صلاة أو نسيها أو نام عنها فإنه يصليها إذا ذكرها، ليس كذلك؟ فالآن لو كان صلاة العيد يمكن أنها تصلى في آخر النهار أو في الليل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يخرجوا لصلاة العيد، ولكن أمرهم أن يخرجوا لها غدا في وقتها الذي تصلى فيه. إذن هذا فيه دلالة، هذا الحديث كذلك، على وقت صلاة العيد، دلالة على أنه يقضيها الجماعة، دلالة على أنه لا يقضيها الأفراد. كذلك من الأحكام التي ربما قد نبهنا إليها ولم ننبه إليها، أنه لا يشرع لصلاة العيد أذان ولا إقامة بخلاف غيرها من الصلوات الخمس وصلاة الجمعة. كذلك من الأحكام أن هذه التكبيرات الزائدة في صلاة العيد سنة، فإذا فاتت الإمام أو فاتت المأموم لم يشرع له قضاؤها. فمثلا لو أن إنسانا وهو يؤم الناس نسي التكبيرات الزوائد في الركعة الأولى، فلما قام في الركعة الثانية هل يشرع له أن يقضيها؟ لا. هل يشرع له أن يقضيها بعد الصلاة؟ لا، خلاص هذه السنة فات محلها، خلاص إذا نسيها لا يشرع له أن يأتي بها. مثلا مثل تكبير، مثل دعاء الاستفتاح في الصلاة، إذا شرع في الفاتحة وبدأ في الصلاة لا يشرع له أن يأتي به، لأنه هذا الدعاء مخصوص باستفتاح الصلاة. فإذا انقضى استفتاح الصلاة وبدأ في الفاتحة سقط دعاء الاستفتاح. كذلك المأموم إذا أدرك الإمام وهو يكبر فإنه لا يقضي ما فاته من التكبيرات، لا قبل دخوله مع الإمام ولا بعد انقضاء صلاته، وإنما يدخل فيدرك مع الإمام ما يكبره الإمام، يكبر تكبيرة الإحرام ثم يدرك معه ما فات، ما يدركه من التكبيرات دون ما فات عليه من التكبيرات. هذه بعض الأحكام المتعلقة بصلاة العيد. وحقيقة نريد أن ننبه إلى تنبيه مهم، وهو قد يحصل بعض المرات وقد حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وحصل في زمن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وهو أنه إذا وافق يوم العيد يوم جمعة فإنه من حضر صلاة العيد يخفف عنه في صلاة الجمعة، يخفف عنه في صلاة الجمعة. فإذا شاء أن يحضر صلاة الجمعة فله ذلك، وإذا شاء أن يصليها في بيته ظهرا فله ذلك، لأن هذا العيد العيد الأكبر دخل فيه هذا العيد الأصغر. وهذا قد لاحظناه في عدد من العبادات، مثلا مثل الغسل يدخل فيه الوضوء، الغسل لأنه طهارة كبرى يدخل فيه الطهارة الصغرى وهو الوضوء. من اغتسل لا يحتاج أن يتوضأ، من اغتسل من الجنابة وليس غسل جمعة، من اغتسل من الجنابة لا يحتاج أن يتوضأ، لأن الغسل يشمل الطهارة الكبرى والصغرى. كذلك هذا العيد، من حضر هذا العيد الأكبر فإنه يجوز له أن يحضر العيد الأصغر ويجوز له أن يتخلف عنه. ما هو العيد الأصغر؟ هو خطبة الجمعة. ولكن من لم يحضر هذا العيد فإنه يحضر صلاة الجمعة، فإنه يحضر صلاة الجمعة. إذن هذا الرخصة خاصة بمن شهد صلاة العيد. كذلك نود أن ننبه تنبيه في ختام حديثنا عن باب صلاة العيد، وهو أن فرح المسلم وسروره ينبغي أن يكون بطاعة الله وبسبب طاعة الله. صلاة العيد ذكرنا أنها مظهر من مظاهر الفرح والسرور، ومظهر الفرح والسرور كان بالصلاة، وهي كذلك فرح وسرور بختام أو أثناء عبادة من العبادات. طيب، فلا يشرع للمسلم بل يحرم عليه أن يرتكب المنكرات والمحرمات في أيام العيد. هذه أيام العيد أيام فرح وسرور بطاعة الله سبحانه وتعالى. يشرع المسلم أن يوسع على عياله، أن يلهو معهم الله المباح، أن مثلا يخرج إلى التمشية المباحة، أن مثلا يأكل الأكل اللذيذ الطيب، أن يلعبوا اللعب المباح لهم. كذلك يشرع لهم كذلك في العيد، وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة أن يضرب بالدف إذا شاء بعض الناس، أن يلعب بالدف لا بأس بهذا، هذا يوم عيد كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة في الصحيح. لكن للأسف أن بعض المسلمين يتجاوز هذه الحدود التي أباحها الله، فربما انتقلوا إلى أنواع المعازف وأنواع المنكرات وأنواع المعاصي، أو بعض الأسفار المحرمة أو غير ذلك، الأماكن التي تكثر فيها المنكرات ويكثر فيها المحرمات. في واقع الأمر هذا حقيقة من التجاوز وتعدي حدود الله سبحانه وتعالى. لا يعني فرح المسلم وسروره أن يتجاوز ما أباحه الله له سبحانه وتعالى، بل المسلم ينضبط بأمر الله سبحانه وتعالى ويراقب الله سبحانه وتعالى ويلتزم أمر الله وينتهي عما نهى الله في حال فرحه وسروره وحزنه وغضبه. لذلك حتى في أحوال الحزن، لا يعني أنه في حال مثلا في حال الحزن أن تتجاوز المرأة فتلطم الخدود وتشق الجيوب، لا، وإنما لا تتعدى ما أمر الله سبحانه وتعالى. هذا كله دليل على أن المسلم ينبغي له أن يضبط مشاعره بما أمر الله سبحانه وتعالى وبما أباح الله، وألا يتجاوز الحدود التي حدها الله. تلك حدود الله فلا تعتدوها، من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه كما جاء في القرآن الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يلتزم حدوده ويلتزم أوامره ونواهيه وألا يتعدى حدوده التي حدها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن وتعلم الفقه الميسر عامدا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم.